إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب الزكاة، كنا وقفنا على الصنف الثامن من أهل الزكاة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب.
نعم، قال الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي منقطع بسفره المباح. فيعطى، يعني يعطى ابن السبيل من مال الزكاة ما يبلغه، يعطى من الصدقة ما يبلغه. أما هذا إذا كان قد جد به السير وكان مستمرا في السير. أما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، وإنما يكون ابن سبيل بعدما يسافر ويخرج من بلده، فيدخل في هذا المعنى، سمي ابن سبيل لأن ابن السبيل هو الطريق وأن الملازم له الكائن فيه. أما القاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر. فإن كان هذا فقيرا يعني فيعطى من لفقره، وإلا فلا. هنا المصنف قال: أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب منه. وتقدم معنا أن من كان سفر معصية، المذهب أنه لا يدفع إليه، أنه لا يترخص بأحكام الرخص ونحوها. فهنا قال: إذا كان سفره سفرا مباحا أو كان سفرا محرما لكنه تاب منه. نعم.
دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل.
نعم، دون المنشئ للسفر من بلده، يعني يعطى ابن السبيل عندما يكون في السفر وانقطع عن بلده، لكن كونه في بداية سفره أو في بداية إنشاء سفره فإنه لا يعطى من ذلك، لا يدخل في هذا المعنى. نعم.
لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال: ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له.
نعم.
فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا.
نعم، يعطى ابن السبيل لهذا المعنى ولو كان غنيا في بلده، لكنه يعطى ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. لو وجد مقرضا، حتى مع وجود المقرض له لا يمنع ذلك من أن يعطى من الزكاة، طالما أنه على هذا الوصف. طبعا هذا قد يعني يتصور قديما، يعني ينقطع في سفره وله أموال في سفره لا يستطيع تحصيلها، لكن في هذه الأزمنة يستطيع تحصيل ماله الذي في بلده أو في أي مكان، فلا يصدق عليه يعني الوصف الذي يعطى بمقتضاه من الزكاة، طالما أنه يستطيع تحصيل ماله فلا يدخل في هذا المعنى.
وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده.
قصد بلدا سافر أثناء سفره، أيضا قصد بلدا غير البلد التي قصدها في أول سفره، فإنه أيضا يعطى يعني حتى يصل إلى البلد التي قصدها. نعم.
وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده.
نعم يعني طبعا لا يدفع إلى واحد من الثمانية أكثر مما تندفع به حاجته، يعطى هؤلاء الثمانية كل واحد منهم بما تندفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهم، ولا الغازي على ما يحتاج إلى غزوه، ولا ابن السبيل على ما زيادة على ما يوصله إلى بلده، لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها. لو اجتمع في الشخص سببان كالغارم الفقير دفع إليه من ناحية كونه فقير، ودفع إليه من ناحية كونه غارم، لأن كل واحد منهما سبب للأخذ، فوجب أن يثبت حكمه. هنا قال إيش المصنف؟
وغيرهم يتصرف
وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو نعم،
وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده
إذا فضل شيء رده. يعني هؤلاء الثمانية أربع منهم يأخذون أخذا مستقرا لا يعني يرجع عليهم بشيء، الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلف قلوبهم، هؤلاء الأربع يعطون يعني من الزكاة ويأخذون أخذا مستقرا بسبب الوصف الذي هم عليه، لقول في الآية للفقراء فيأخذون يعني للفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم العاملين عليها، فهؤلاء الأربع يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، وأربع يأخذون أخذا مراعى في هذا الأخذ، وهم إيش؟ في الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، فيأخذون أخذا يراعى فيه الحال التي هم عليها، إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم. لاحظ الأربع الأول ما يسترجع منهم، اللي هم إيش؟ الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وأربع يأخذون أخذا مراعى، وهم الرقاب والغارمين والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم. نعم.
وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا.
نعم. ومن كان قال إيش؟ وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا، يعني الأربعة يكون الملك مستقر لهم، اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والأربعة الآخرون الرقاب والغارمون وابن السبيل والغزاة يأخذون أخذ مراعى، الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلفة قلوبهم يأخذون إيش؟ لحاجتنا إليهم، يعني الغازي الذي يجاهد في سبيل الله والعامل الذي يقوم على الصدقة والغارم للإصلاح والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد حتى مع الغنى، فلذلك لا يشترط فيهم الفقر، فالحاجة تؤخذ مع الغنى، سائرهم هم الأصراف الأربع الأخرى لا يعطون إلا مع الفقر، لأنهم يأخذون لحاجتهم، ففرق بين اللي يأخذ لحاجته والذي يعطى لحاجتنا إليه، فيعتبر ذلك فيهم. نعم.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.
نعم، من كان ذا عيال يعني أخذ ما يكفيهم، ليس المقصود هو الفقير فحسب، بل النظر يكون إلى من يعولهم ومن يمونهم فيأخذ، ولذلك قال لأن
كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته.
نعم، لأن دفع الحاجة ليست للفقير وحده، حتى عائلة الفقير مقصود دفع حاجة الواحد منهم.
ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغناء.
نعم، يعني يصدق إن ادعى أنه ذو عيال وأنه فقير ولم يعرف بغناء فيصدق ويعطى من ماله الزكاة. نعم.
ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد.
نعم، يقول المصنف يجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، يعني من هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. من العلماء من يقول يجب تعميم الأصناف في الزكاة، يعني يعطى جميع الأصناف الثمانية، فمن زكاته 80 درهما يجب أن يعطي كل واحد 10، كل واحد من الثمانية 10 مثلا، فيعممون. لماذا يعممون؟ قالوا لأن هؤلاء ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فقال يعمم جميع هؤلاء بالعطاء. والجمهور جمهور العلماء على أنه يكفي صنف واحد كما ذكر المصنف، يجوز صرفها إلى صنف واحد لقوله، سيذكر الدليل. إيش الدليل على هذا؟
لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
لاحظ، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، الفقراء هنا ذكر إيش؟ صنفا واحدا من الثمانية، هذا صنف واحد، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، يعني طبعا الخير هنا يشمل الزكاة ويشمل الصدقة الواجبة والمستحبة. نعم.
ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه.
هذا الدليل آخر أيضا، أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني ذكر صنفا واحدا. ولذلك قال المصنف هنا إيش قال؟
فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا.
نعم، فلم يذكر في الآية وفي الحديث إلا صنفا واحدا. ولقول صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذه الأدلة تدل على المراد بالآية بيان المستحقين للزكاة، لا أن المقصود استيعاب جميع هؤلاء بالزكاة. فالجمهور كما ذكر المصنف على أنه يعطى صنف واحد للأدلة التي ذكرها، لكن الصنف الواحد هل يجزى أن يعطى واحد أو لابد يكون ثلاثة فأكثر فقراء؟ هل يعطي فقير واحد يعني إذا كان صنف واحد؟ يعني هل يجب أن يعمم الصنف الواحد يعني نعطي ولا يكتفى بفقير واحد؟ ظهر الدليل يدل على أنه يكتفى إيش؟ بفقير واحد، يعني يقتصر على فقير واحد. ومن العلماء قال لا، لابد يكونوا جماعة، الاقتصار على صنف واحد، والصحيح أنه يكفي صنف واحد ولا يلزم أن يكون هذا الصنف يشترط فيه متعدد، يعني يكونوا ثلاثة مثلا. نعم، فلا يجب تعميم الأصناف، ولا يجب أيضا أن يكون الصنف الواحد الذي يجوز إعطاؤه أن يكون أكثر من واحد، فلو صرفها أو صرفت لواحد لصح وأجزى. نعم.
ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد.
نعم، قال ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، يعني من الفقراء،
ولو غريمه أو مكاتبه.
لو كان غريم لهذا الشخص، دائن لهذا الشخص، أو مكاتبه الذي كاتبه،
إن لم يكن حيلة.
إن كان مقصوده إعطائه المال هو حيلة فهنا لا، لكن نعطاه ليس لحيلة وإنما للوصف المتصف به فإنه يجوز ويجزي. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وهو واحد اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق يقول له نمسين، فقل له فليدفعها إليك، فليدفعها إليك. نعم،
وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
نعم، في حديث قبيصة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني كلها صدقة لشخص واحد الذي هو قبيصة. فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية، ولأنه لما لم يكن استغراق الأصناف حمل على الجنس الواحد. نعم،
ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم.
نعم، يعني يسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، لأن هذا يعني صدقة ومعروف للأقربين، لكن بشرط لا يرثونه ويعطون بقدر حاجتهم،
كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب.
نعم، كخاله وخالته وعمه وابن أخته وما أشبه ذلك على قدر حاجتهم، على قدر حاجتهم،
لقوله عليه الصلاة والسلام
الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، والأحوج فالأحوج. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة.
نعم، صدقتك على ذي القرابة صدقة ووصلة. نعم،
فصل، ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي.
نعم، هذا الفصل يذكر فيه المصنف من لا يجزي دفع الزكاة إليه، ويعني في بيان موانع الزكاة، أي موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف الزكاة إليه، أي الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها، هذا هو المراد بهذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه تعالى. والأصل أن الأشياء لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فالقرابة مثلا سبب من أسباب الإرث، وإذا وجد مانع كاختلاف الدين فإنه يمنع، فإنه يمنع من ذلك، يمنع من الإرث. أيضا الوصف الذي يستحق به الإنسان الزكاة، فقد يوجد مانع يمنع من استحقاقه الزكاة، وهو الذي سيذكره المصنف هنا.
ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي.
نعم، قال ولا يجزئ أن تدفع الزكاة إلى هاشمي، أي من ذرية هاشم بن عبد مناف، لأنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد، هم أشرف الناس نسبا، ولشرفهم فإنهم لا يعطون من الزكاة، لا احتقارا لهم بل إكراما لهم، بل إكراما لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وبين العلة، الحكم أنها إيش لا تحل، والعلة أنها أوساخ الناس وهم أكمل وأشرف من يعني أن يعطوا من هذه بهذا الوصف. نعم، فلذلك قال ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي. نعم،
أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته.
نعم، أن ينسب إلى هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث بأن يكون من سلالته، يعني من سلم من الولد السلالة. نعم،
فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوسخ الناس، أخرجه مسلم.
يعني الخمسة الذين ذكروا أو ذكرت أسماءهم متتالية هذا محل إجماع، يعني آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. آل أبي لهب هذا فيه خلاف في آل أبي لهب، قالوا لأن حرمة الصدقة عليهم أنهم مع قربهم أيضا نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو لهب كان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء قال لا يستحقها بنوه، مع أن بنيه عتبة ومعتب أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف ولهما عقب، والصحيح أنهم يطول لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا.
يقول لكن تجزي إليه، يعني تجزي إليه الزكاة يعطى منها إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين. لماذا يعطون هنا وهم من بني هاشم؟ يعني اعطوا لوصف ايش؟ لوصف اذا كان غازيا او كان غارما فيعطى به، لان هذه الاوصاف من الاوصاف الثمانية التي تصرف اللي لها الزكاة. لكن يبقى أن آل البيت يعني ما يعطون من ذلك، فلو نظرنا إلى ظاهر النصوص أنها تمنع أن يعطى الهاشمي من الزكاة ولو كان بوصف كونه غازي أو بوصف كونه ليصلح ذات البين، لأنها تعود إلى الحكم المنع وإلى العلة، وهي فالعلة موجودة والحكم موجود، فيعني عموم الأدلة يقتضي أنهم لا يعطون، أنهم لا يعطون من الزكاة. أما الصدقة فتحل لهم، الصدقة تحل لهم لأنها ليست شيء واجب فتحل لهم، ولأنها من المعروف. أما الزكاة فجاء المنع منها، فجاء المنع منها.
ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه.
نعم، يقول ولا إلى مطلبي، يعني المطلبي على كلام المصنف إنه ما يعطى من الزكاة لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. المطلبيون هم المنتسبون إلى المطلب، والمطلب أخو هاشم، المطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف، وعبد مناف له أربعة أولاد اللي هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس وعبد شمس. بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا هم شيئا واحد؟ لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر في الشعب، فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: نحن والمطلب شيء واحد، لم نختلف في جاهلية ولا في إسلام. فالمطلب يعطى من الخمس، لكن هل يعطى من الزكاة؟ فكلام المصنف هنا يقول إيش؟ إنه ما يعطى من الزكاة. طيب هو ليس من بني هاشم، هو ليس من بني هاشم، وإنما هو أخو هاشم، فهو ليس من نسل هاشم، ليس من نسل هاشم. فالزكاة هنا قول المصنف لا يعطون، يمنعون من الزكاة لأنهم إيش؟ يعطون الخمس. طيب هل أعطاهم الخمس هل من أجل أنهم من بني هاشم أو من أجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الخمس، لكن ما المانع يعني من أن يعطونا من الزكاة؟ لأن الزكاة جاء النهي عنها لمن؟ لبني هاشم، وهذا ليس من بني هاشم، ليس من بني هاشم. ولذلك المذهب ليس ما مشى عليها المصنف، بل سيذكر صاحب الروض أن المذهب مذهب الإمام أحمد أنهم يعطون من الزكاة، أن آل المطلب يعطون من الزكاة، وأن أعطاهم الخمس لا يمنع من أعطائهم الزكاة، إنما أعطوا الخمس لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره.
نعم، ولذلك قال لا ولا إلى مطلبي، يعني ما تدفع الزكاة لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. اختاره القاضي ويعلى وأصحابه وصححه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره. قال والأصح، هذا هو المذهب عند الحنابلة، الأصح إيش؟
والأصح تجزئ إليهم، اختاره الخراقي. نعم، والشيخان وغيرهم.
والأصح وهذا هو المذهب أنها تجزئ إليهم، اختاره الخراقي صاحب المختصر أبو الحسين الخراقي، والشيخان، الشيخان في المذهب الموفق والمجد ابن تيمية، نعم، وغيرهم، يعني غير هؤلاء، يعني يرون أنهم يعني يعطون من الزكاة، يعطونا من الزكاة. نعم،
لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم.
نعم، لأن آية الأصناف الثمانية وغيرها من العمومات تتناولهم، وخرج بنو هاشم من العموم بالنص الدال على أنهم لا يعطونا من الزكاة، وبني المطلب ليسوا من بني هاشم، ليسوا من بني هاشم، فإذا وجد فيهم وصف من الأوصاف التي استحق بها الزكاة فلا يمنعون من ذلك. نعم،
ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس.
نعم نعم، يعني مشاركتهم لبني هاشم في الخمس هو من أجل النصرة لا من أجل قرابتهم، بدليل إيش؟ أن بني نوفل وبن عبد شمس، النوفليون والعبشميون لا يعطون من الخمس، ولذلك لا يمنعون من الزكاة. فكذلك بني المطلب، يعني وإن أعطوا الخمس أيضا لا يمنعون من الزكاة، فالعمومات تقتضي أنهم يعطون، وخرج من العمومات بنو هاشم للنص الوارد في ذلك، فيبقى من عداهم على الأصل. نعم، فلذا قال بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم، يعني مثل بني المطلب، هم أخوة. نعم،
ولم يعطوا شيئا من الخمس،
ولم يعطوا شيئا من الخمس، وأعطوا من إيش؟ أعطوا من الزكاة، أعطوا من الزكاة. نعم،
وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه عليه الصلاة والسلام.
نعم، وإنما شاركوهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى بني المطلب، وإنما شاركوهم يعني شاركوا بني هاشم بالنصرة مع القرابة. نعم،
كما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.
نعم، لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام، وقال إنما نحن شيء واحد، إنما نحن وهم شيء واحد.
والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة.
نعم، النصرة لا تقتضي حرمان يعني الزكاة، وتقدم أن حرمان الزكاة كرامة لهم، كونها أوساخ الناس فحرمت عليهم، حرمت عليه على الصلاة والسلام وآله من بني هاشم. نعم،
ولا إلى مواليهم،
ولا إلى مواليهما. أتقائهم أي العبيد الذين أعتقوهم بنو هاشم أو أعتقوهم بنو المطلب أو أعتقوهم بنو المطلب. المصنف مشى على جعل بني المطلب مثل بني هاشم, ولذلك قال ولا إلى مواليهما ليشمل إيش بني هاشم وبني المطلب. والصحيح أن بني المطلب ليسوا مثل بني هاشم, فكما يعني لا يمنعون الزكاة كذلك مواليهم لا يمنعون الزكاة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم. نعم,
لقوله عليه الصلاة والسلام وإن مولى القوم منهم, رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم,
لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم.
نعم, ولكن على الأصح, على الأصح هذا يرد كلام إيش صاحب الزاد إلى مواليهما ليشمل بني المطلب, قال ولكن على الأصح تجزي إلى مالي إلى موالي بني المطلب كإليهم. كإليهم الضمير يعود على إيش كما يعني تجوز الزكاة لبني المطلب تجوز أيضا لمواليهم لمواليهم على الأصح. طيب إذا قلنا تدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الزكاة إلى مواليهم, جاز دفع الزكاة إلى مواليهم.
ولكل أخذ صدقة التطوع,
ولكل المقصود به إيش بني هاشم ومن غير بني هاشم من بني المطلب وغيره أخذ صدقة التطوع, فصدقة التطوع يعني لا يمنعون منها, ولأنها تختلف عن الزكاة, لأنها تختلف عن الزكاة فيعطون من صدقة التطوع ولكن لا يعطون من الزكاة ولا من الكفارات ولا من النذور الأشياء الواجبة يعني لا يعطون منها. نعم,
ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة.
ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة, الكفارة يعني ما يعطون منها, الكفارات ما يعطون منها لأنها صدقة واجبة بالشرع فتشبه بالزكاة.
ولا إلى فقيرة تحت غني منفق.
نعم, قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. الفقيرة الوصف موجود فيها لكنها تحت غني منفق فلا تعطى, فإذا اشترط المؤلف شرطين وهما إيش؟ الأول أن تكون تحت غني, والشرط الثاني أن يكون إيش؟ منفقا, أن يكون منفقا. نعم, فلا تدفع إليها لأنها في الحقيقة غير فقيرة, غير فقيرة.
ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك.
ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك, لاستغنائه بذلك يعني الفقير الذي ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه يستغني بهذا الإنفاق, يستغني بتلك النفقة فلم يجوز دفعها إليه, فلم يجوز دفعها إليه.
ولا إلى فرعه أي ولده وإن سفل من ولد الإبن.
نعم, ولا إلى فرعه, فرعه هو من كان هو أصلا له, فرعه من كان هو أصلا له, وأصله من كان هو فرعا له, من كان هو فرعا له, ولذلك قال أي ولده وإن سفل, هذا الفرع من ولد الإبن أو ولد البنت. وإلى أصله
إيه؟ ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا.
نعم, فالأصل الآباء والأمهات وإن علوا, والفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا فلا تدفع الزكاة, فلا يدفع الزكاة إلى جدته ها؟ لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه ولا إلى ابنته ولا إلى ابنته, لأن كل هؤلاء أصول وفروع. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يقيد الأصل والفرع, أي لم يقل إلى فرعه الوارث أو أصله الوارث فتشمل الوارث وغير الوارث، لأن الفصل لأن الأصل لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل حال، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين تجب النفقة لهما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غني، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. نعم. يقول إيش؟
إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين.
إلا أن يكونوا عمالا، يعني هؤلاء أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين، فيعطون للوصف الذي قام بهم، للوصف الذي قام بهم. طبعا الأصول والفروع ما يعطون، لكن جوز شيخ الإسلام إعطاؤهم إذا كانوا فقراء وهو يعني عاجز عن نفقتها، عن نفقته. مثلا يوجد أبوه وجده ويتسع ماله لأبيه، لكن لا يتسع لنفقة جده، وعنده زكاة، فهنا يعطى الجد منها لوصفه فقير وهو لا يستطيع يعني القيام بمؤونته. أو جدته مثلا، جدته عنده أمه وعنده جدته، فماله يتسع لنفقة أمه لكن لا يتسع لنفقة جدته، وعنده زكاة فتعطى الجدة منها لوصف الفقر، للوصف لوصف الفقر الذي يعني يوجد فيه، فيستحقون للوصف الذي قام بهم. نعم.
ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته.
نعم. قال ولا يجزي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته، يعني من أقاربه أو مواليه ممن يرثهم، إلا الوصف الذي ذكره شيخ الإسلام. الوصف الذي ذكره شيخ الإسلام إذا كان يعني لا يستطيع النفقة عليهم فيعطون بهذا الوصف. نعم.
ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما.
نعم. ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا فهؤلاء يعطون لا للفقر بل للحاجة إليهم، أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين، فتجزي يعني إعطاؤهم منها.
ويجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله.
نعم. وتجزئ أو يجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. الشخص يعني يتيم ضمه شخص إلى عياله وهو فقير فيعطى من الزكاة.
أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع.
نعم. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع، فهنا يعطون يعني للمعنى القائم بهم، لوجود المقتضى مع عدم المانع، وجود اللي هو الفقر مع عدم المانع الذي يمنع من ذلك، لأنه لا يوجد، تعذرت النفقة عليهم.
ولا تجزئ إلى عبد كامل الرق غير عامل أو مكاتب.
نعم. قال ولا تجزئ إلى عبد كامل الرق غير عامل أو مكاتب، يعني إذا كان عاملا يعطى بصفته عامل أو مكاتب بصفته مكاتب، لكن إذا كان عبد كامل رق، لأنه إذا أعطي المال يعود إلى سيده، لأن العبد إذا أعطي من الزكاة انتقل المال إلى ملك سيده، لأن العبد وما ملك هو ملك لسيده.
ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس.
نعم. يقول ولا إلى زوج فلا يجزئها، يعني المرأة دفع زكاتها إليه إلى زوجها، لا ولا بالعكس، يعني لا يجوز دفع الزوج زكاته إلى زوجته، فلا يصح على كلام المصنف إيش أن تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لقوة الصلة بينهما، فتشبه الأصل بالفرع، تشبه الأصل مع الفرع، لكن هذا التعليل محل نظر ولا لا؟ محل نظر، محل نظر، يعني الأدلة دلت على جواز أن تعطي الزوجة زكاة مالها إلى زوجها، كما في حديث زوج ابن مسعود رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وهذا يشمل الزكاة ويشمل فريضة وغير الفريضة. والوصف قائم اللي هو الفقر, الوصف وهو الفقر يستحق بموجبه, وتجزي الزكاة إذا دفعها الزوج أيضا إلى زوجته بشرط. بشرط إيش؟ لا يدفع به حقا واجبا عليه. يعني لو أعطاها الزكاة من زكاة لتشتري ثوبا أو طعاما فإن ذلك لا يجزي لأنه هذا واجب عليه هو. لكن إن أعطاها لدين عليها مثلا فإنه يجزي لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزم الزوج. وهذا خلاف المذهب, هذا خلاف المذهب وهو رواية في المذهب لكن خلاف المذهب. المذهب كما ذكر المصنف لا يجزي يعني أن يعطي الزوج زكاته لزوجته ولا العكس. نعم, لكن ظاهر الأدلة يدل على الجواز إذا وجد المقتضي لذلك. نعم,
وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
نعم, وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير ذوي النسب عمود النسب ممن لا يرثه بفرض أو تعصيب بنسب أو ولاء كأخ وابن عم, لأن الوارث منه ما تلزمه معونته فلا تدفع إليه زكاته, وغير الوارث يجوز بلا نزاع. نعم,
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها.
يقول إن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها, أعطاها لشخصه يظن أنه ليس أهلا فبان أهلا, قال إيش المصنف؟ لم تجزئه. لماذا لم تجزئه؟ ذكر التعليل,
لعدم جزمه بنية الزكاة.
لعدم جزمه بنية الزكاة لأنه أعطاها وهو يظن أنه ليس أهلا. طيب كيف تعطيها الزكاة المفروضة لشخص وتتظن أنه ليس أهلا؟ فقال حال دفعها لمن ظنه إيش؟
لمن ظنه غير أهل لها.
إذن إن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزي, لأنه حين دفعها يعتقد أنها إيش؟ وضعت في غير موضعها, وضعت في غير موضعها, ولأنه في هذه الحالة يعتبر متلاعبا. كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا عندما دفع وهذه الزكاة تلوى فريضة وهو يعني يعطيها من يظنه غنيا ثم تبين أنه فقير فلا تجزئه. نعم,
أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه.
أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها, أنه أهلها لم تجزئه. لماذا لم تجزئه؟ يقول
لأنه لا يخفى حاله غالبا,
لأنه لا يخفى حاله غالبا يعني المحتاج للزكاة, ولأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنه. مثال, أعطى رجلا يظنه غارما فبان أنه غير غانب, فبان أنه غير غارم, فإنها إيش؟ لا تجزي لأن العبرة بما في نفس الأمر أي بالواقع. نعم,
وكدين الآدمي
إذا دفع يعني مدينه دينه الذي عليه إلى غير ربه ظانا أنه ربه يتأدى به الدين, لا, فبان أنه غيره يضمن, أنه يضمن الاشتراط تمليك المعطى, المعطى يشترط تمليكه. فهنا قاسوا على الدين لآدمي, لو أن شخص له لشخص دين عليه فأعطى هذا الدين لشخص آخر ظن أنه هو, هل تبرأ ذمته؟ لا, ما تبرأ ذمته.
إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه.
يقول إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا, إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه. لماذا تجزئه في هذه الصورة؟ لأن هذه مستثناة بالنص, مستثناة بالنص الذي سيذكره المصنف. يقول لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها, ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين, وظاهر حالهم أنهم ليسوا فقراء, لكن قال لهم إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني, فبما أظهروا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فقراء. فكذلك إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا فإن يدخل في هذا المستثنى. قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لكن من العلماء من قال أنه إذا دفعها إلى من يظنه أنه أهل بعد التحري فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه حتى في غير مسألة الغني, أي عموما, لأن الإنسان إذا تحرى واتقى الله ما استطاع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والعبرة يعني في العبادات بما هو فرض على المكلف, بما هو في ظن المكلف بالنسبة للعبادات, أما بالنسبة للمعاملات هو الذي العبرة هو بما في نفس الأمر, بما في نفس الأمر المعاملات هي المعتبر فيها نفس الأمر, لكن العبادات لا, فيما يغلب على ظن المكلف. فإذا اتقى الله ما استطاع وتحرى فإنه يكفي في ذلك, يعني إذا تحرى فتبين أنه غير أهل للزكاة فالزكاة تجزئه, لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه إيش فقيرا, فيقاس عليه بقية الأصناف إذا تحرى في ذلك. نعم.
وصدقة التطوع مستحبة.
نعم, يقول وصدقة التطوع مستحبة. نعم, يعني هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. صدقة التطوع أي الصدقة التي ليست واجبة وإنما يتطوع الإنسان بها لوجه الله تعالى, فهي مشروعة ولا سيما مع الحاجة إليها. نعم.
حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة.
نعم, حث الله على الزكاة أو على الصدقة في كتاب العزيز في آيات كثيرة. وآت المال على حبه ذوي القربى أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء, رواه الترمذي. نعم. وحسنه.
في الحديث يعني إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء, وكذلك الحديث في الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل.
نعم, وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل, يعني قد يكون الفضل للزمان وقد يكون الفضل للمكان. ففي رمضان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن, ولذلك قال المصنف وكل زمان ومكان فاضل كالعشر, يعني عشر ذي الحجة. لكن هل النفقة أو الصدقة المستحبة أفضل في رمضان أو في عشر ذي الحجة؟ أيهما أفضل, في رمضان ولا عشر ذي الحجة؟ عشر ذي الحجة. الدليل ما من أيام الأمر الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني ما يكون أفضل من العمل الصالح إلا جهاد على هذه الصفة، إنه يخرج هذا المجاهد بنفسه وبماله ولا يرجع من ذلك بشيء. فدل على يعني أنها يعني أفضل حتى من رمضان، حتى من رمضان
لقول ابن عباس رضي الله عنه.
طيب وكيف يوفق بين هذا وكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان الذي سيذكره المصنف؟ إيش قال المصنف؟
لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه.
نعم، فيقول كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث طب هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يزيد إنفاقه في شهر رمضان، يزيد إنفاقه في شهر رمضان. أيهما يقدم؟ احنا يقولون يقدم ايش؟
العشر.
العشر. طيب والفعل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حال خاصة يعني؟ نعم، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان اجود، وجاء في بعض الروايات عندما يدارسه جبريل القرآن، فيكون في هذه الحال يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، أفضل من غيره. وإلا عموم ما من أيام من العشر العمل الصالح فيها إلى الله من العشر يقتضي أنها أفضل من غيرها بإطلاق، أفضل من غيرها بإطلاق.
وفي أوقات الحاجات أفضل.
نعم، وفي أوقات الحاجات أفضل. ذكر الحرمين هناك في المكان، ففي الحرم المكي أفضل من غيرها، الإشارة في المكان، ثم يأتي بعد ذلك حرم المدينة، حرم المدينة. قال وفي أوقات الحاجات أفضل. نعم، عندما في الحالات يعني حالات الحاجات نوعان، حاجة دائمة وحاجة طارئة. فمن أوقات الحاجات الدائمة مثل يعني كونهم الفقراء وهم أحوج من غيرهم، والحالات الطائرية إذا نزلت بالمسلمين نازلة وحالة تستدعي يعني الصدقة ونحوها مما تدفع به هذه النوازل أو تخفف منها، فإن الحالة الطارئة تكون تقدم على غيرها. نعم،
وكذا على ذي رحم،
وكذا على ذي رحم. طيب إذا تعارض المكان، تعارض المكان، تعارض شرف المكان وشرف الأحوال، فأيهما يقدم؟ يعني المكان فاضل مثل المدينة ومثل مكة، لكن حال الشخص قد يكون في مكان غير هذا المكان يجد فيه حال أفضل من قوة الإيمان وقوة العمل الصالح وكثرته، فأيهما يقدم؟ شرف إيش؟ شرف الحال ولا المكان؟ شرف الحال، شرف الحال. ولذلك لما سئل سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما الذي يقدس الإنسان عمله. كذلك يرى شيخ الإسلام أن الحال التي يكون فيها الإنسان أقوى في إيمانه وفي عبادته وفي طاعته فهي الحال التي تكون أفضل، الحال التي تكون أفضل له، الحال التي تكون أفضل. نعم،
وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار.
نعم، وكذا يعني على ذي رحم القرابة الأدنون فإنها تكون يعني أفضل، لا سيما عداوة وجار، أنت يعني ولو كان هذا يقطع فيصله فيكون هذا أفضل، فيكون هذا أفضل. نعم،
لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
نعم، أي أطعم يتيما ذا قرابة بينه وبينه أو فقيرا مدقع قد لصق بالتراب. نعم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
نعم، هذا يؤكد هذا المعنى. نعم.
وتسن الصدقة بالفاضل على كفايته وكفاية من يمونه.
نعم، تسن الصدقة بالفاضل، يعني الزائد، الزائد عن مؤونته وكفاية من يمون. فالتصدق يكون بالشيء الزائد عن المؤونة، لأنها ما كان عن ظهر غنى فهو أفضل. فلذلك قال تسن، مفهوم أنها لا تسن إذا كان هذا ليس فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه.
نعم، لقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، عن فاضل، عن فاضل غنى. متفق عليه، يعني متفق عليه. طيب، هذا الحديث يدل على أن الصدقة المستحبة هي ما كان عن ظهر غنى. طيب، والحديث الآخر الذي جاء فيه الصدقة أفضل، أي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل، جهد المقل. فهل في منافاة بين الحديثين؟ يعني هنا يقول خير الصدقة عن ظهر غنى، فالحديث الآخر لما سئل أي صدقة أفضل قال: جهد المقل. بينهما منافاة؟ ما في منافاة. فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته، ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه، وهذا خلاف الغني، هذا خلاف الغني. فلو تصدق رجل بعشرة دراهم وهي الفاضل، الفاضل عن يعني عن المؤونة فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما أفضل؟ الأول، الأول أفضل، الأول أفضل، لأنه جهد مقل هذا الذي عنده فهو أفضل، لأن هذا جهده هذا الذي يستطيعه. فإذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما إيش منافاة، لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته، ولكنه ليس ذي غنى، لكنه ليس يعني ذا غنى واسع. نعم.
ويأثم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤنة تلزم.
نعم، يأثم، يقول يأثم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤونة من تلزمه مؤونته.
وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله.
وكذا لو أضر بنفسه بسبب الصدقة أو غريمه أو كفيله.
لقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود.
نعم، لقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون.
ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك،
لقصة الصديق. نعم، قال: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، يعني تصدق بمالك كله. لقصة الصديق، لقصة الصديق. خبر الصدقة، يعني صدقة الصديق، أنه تصدق بماله كله. طيب، إذا تصدق بماله كله ما يدخل في المعنى الذي تقدم معنا، أنه الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وكفى بالمرء إثما أن يقيت أن يضيع من يمون. لكن ذكر العلماء أن إذا كان الشخص مثل حال الصديق، شديد التوكل، واثق بربه، يستطيع بثقة بالله عز وجل أن يتصدق بماله كله، وأن يعمل العمل الذي يستطيع به أن يسد مؤونة ونفقة من تجب عليه نفقته، فهذا ما فيه بأس أن يتصدق بماله كله. لكن أن يتصدق بماله كله ويجزع ويلوم نفسه ويلوم حاله ويقول ضيعت نفسي، لا، في هذه الحالة ما يجوز له، ما يجوز له إذا يترتب عليها تضجر وملل وشآمة من هذه النفقة ويندب حظه فمثل هذه الحالة لا. لكن إذا كان مثل الصديق في التوكل فلو أنفق جميع ماله أو ينفق جميع ماله لكن عنده مقدرة على التكسب الذي يستطيع به إغناء من هم ممن تجب عليهم نفقته. لكن العدل هو ما جاء في القرآن في صفات المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا يدخل فيها النفقات الواجبة والمستحبة، فإنهم لا يسرفون إلى درجة إيش؟ يعني الإضرار بأنفسهم، ولا يقترون إلى درجة البخل والشح، وإنما يكونون وسطا في ذلك. يعني الكريم قد يعني يدفع كل ما عنده، فلذلك ذكر بعض العلماء أن الإمساك في حق الكريم جهاد، الإمساك في حق الكريم جهاد، والإنفاق في حق البخيل جهاد. يعني إذا 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 حصل السبب الذي يؤخذ به من البخيل هذا جهاد، أنه يعني يقتر بالمال وشح به. وكذلك إذا وجد في حال يعني الكريم الذي أمواله ما يستطيع إلا ينفقها، فصبره في هذه الحال يعتبر من الجهاد. نعم.
لقصة الصديق رضي الله عنه: وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم.
نعم، وكذلك لو كان وحده ما عنده يعني عيال ولا عنده يعني من تجب عليهم نفقته، ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك، لكن يحرم إذا كان ليس على هذا الوصف، يحرم إذا كان ليس على هذا الوصف. نعم. وخير الصدقة ما جاء في الحديث: ما تصدق به الإنسان على نفسه وأهله، لأن الصدقة على الأهل أفضل من الصدقة على البعيد، كما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقت في سبيل الله ودينار أنفقت في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فإذا قام الإنسان بالواجب في مؤونة أهله كان قائما بواجب وصدقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة، بل لو أنفق على نفسه فهو صدقة. وحينئذ يعني يكون بهذا المعنى يدخل في معنى المتصدق إذا يعني حسنت نيته بنفقته على نفسه وعلى ولده. وبذلك نحمد الله إن نكون أكملنا كتاب الزكاة والحمد لله، ونشرح في الدرس القادم إن شاء الله في باب الجهاد، في باب الجهاد، ثم في رمضان إن شاء الله نعود إلى الصيام، نعود إلى الصيام بحول الله وقوته. فمن درس الغد إن شاء الله نبدأ بكتاب الجهاد. يقول: من كان ذا عيال إذا أعطي كفارة اليمين هل يحسب هو فقط أو يحسب هو وعياله مساكين ولو أطفالا صغارا؟ لا، يحسب هو وعياله، يحسب كلهم يحسبون فيها. يقول: هل إذا دفع الزكاة لمن ظن أنه ليس أهلا فبان أهلا يعيد إخراجها؟ على قول المصنف يعيد إخراجها المذهب، والقول الآخر الذي يظهر أنه أنها تجزئه بغلبة الظن إذا اتقى الله تحرى بقدر ما يستطيع. يقول: ما الفرق بين منع بني هاشم من الزكاة إذا اتصل بهم وصف، وعدم منع إعطاء الزكاة للأصول أو الفروع إذا اتصل بهم وصف، مع أن كلاهما من موانع الزكاة؟ يعني بالنسبة لبني هاشم جاء الدليل الخاص في أنهم لا يعطون من الزكاة، فهذا الوصف الخاص الذي منعوا منهم من الزكاة يقتضي أن لا يعطون منها بأي وصف كان كونهم من بني هاشم. من عداهم فإذا اتصل وصف الفقر فيستحقونه لهذا المعنى. يقول: هل تجزي الزكاة إلى الفروع أو الأصول إذا كانوا مستقلين بالنفقة؟ إذا كانوا يعني ولو كانوا مستقلين، إذا كان يعني هذا الأصل أو الفرع يعني تجب عليه النفقة، إذا كان عنده مال تجب عليه النفقة، لكن في الحالة التي لا يوجد عنده ما ينفق عليهم فينتقل إلى الوصف، انتقل إلى الوصف. يقول: كيف أعرف أن الله تقبل مني صدقتي؟ المسلم يحسن الظن بالله عز وجل ويخلص العمل لله عز وجل ويرجو ثواب الله عز وجل. هل تقدر المؤونة الزائدة بما زاد على مؤونة عام كامل؟ يعني الأحوال تختلف من وقت إلى وقت ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حال، والنظر إلى عادة الناس وعرفهم والحال التي يكون فيها الإنسان. يقول: دلت الأدلة على تقديم طاعة الزوج على الوالدين، ألا يدل هذا على عدم صحة أعطاء الزكاة للزوجة والعكس، لأن الشارع قدم طاعة الزوج على الأصول؟ يعني ما في تعارض يعني يقتضي هذا السؤال الذي يسأله الأخ، يعني الأمر يتعلق بوصف معين، إذا وجد هذا الوصف الذي لا يستطيع معه من تجب عليها النفقة فهنا ينتقل إلى الزكاة، أما إذا لم يوجد هذا المعنى فيبقى هذا في حق الجميع، في حق الوالدين وفي حق الزوجين. نعم. يقول: هل يستفاد من قول صلى الله عليه وسلم إن ما هي أوساخ الناس كراهة أخذ الزكاة إذا كان مستحقا؟ لا، إذا كان مستحقا لا يكره له أخذ الزكاة فيخرج من هذا المعنى، وإنما هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شرف بني هاشم والسبب الذي يمنعون منه من الزكاة، وإلا من كان يعني من الأصناف التي تصرف لهم الزكاة فهذا يكون جائز بنص القرآن بل مرغب فيه، فلا يكون مكروها في حقه في الحال التي هو يقتضي ذلك. يقول: آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون الزكاة حتى عند ذهاب يكونون مجاهدين وغازين أم غارمين؟ هذا ذكرنا المعنى قبل قليل، السؤال نفس الجواب نفس السؤال الذي ذكره الأخ الذي قبله. نعم. يقول: لو نشرع في كتاب الصيام كي نعلم أحكامه قبل دخول شهر رمضان، إن شاء الله تعرف أحكامه قبل دخول شهر رمضان، وإذا احتجت يعني شيء تسأل أهل العلم في ذلك ويجيبوك إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ: جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، هل في التعارض مع ما سبق؟ لا، ما في التعارض، يعني كون الإنسان يبذل الصدقة والنفقه وهو يخشى الفقر هذا دليل على إيمانه وعلى تصديقه بما جاء من النصوص في ذلك، فحتى مع خشيته للفقر لم يخزن المال ويمنع الحقوق الواجبة والمستحبة منه، فلا يتعارض مع ما ذكر في الدرس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ ما استطعت أقرأ هذه المخطوطة.